للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات من أهل الإيمان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى حلقة في وقفة إيمانية. وقفتنا في هذا اليوم عن أمر كثر ذكره في القرآن في مخاطبة الله أهل الإيمان، يخاطبهم بخطاب واحد هو أعظم خطاب، وهي أعظم موعظة، وهي أعظم نصيحة. فما هي يا ترى؟ إنه خطاب التقوى. ولهذا لاحظوا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، إن الله قريب من المحسنين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى هي قيمة الإيمان في هذه الحلقة التي نحاول وإياكم أن نتفيأ ظلالها وأن نتصورها وأن نتعرفها لنحققها في أنفسنا إيمانا وتقوى، وفي أعمالنا زكاة وصلاحا، وفي مآلنا وعاقبتنا خيرا وفلاحا. التقوى، ما هي التقوى؟ كلام العلماء والحكماء وأهل البصيرة في معنى التقوى كلام كثير يدور على أمر واحد هو القدر المشترك في مجموع كلامهم جميعا، إنه اتقاء غضب الله وعذابه. بماذا؟ بصالح اعتقاد وعمل، وحسن قصد وأمل بالله جل وعلا. ولهذا قال من قال من العلماء: إن التقوى أن تعبد الله على نور من الله تبتغي مرضات الله. وقال من قال: إن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهاك عنه وزجر. وقال من قال: إن التقوى هي الإيمان. وقال من قال: إن التقوى هو التوحيد. وقال من قال: إن التقوى هي ابتغاء مرضات الله. وكلها تدور على معنى واحد، فليس بين هذه الأقوال تضاد وخلاف، إنما فيها تنوع في التعبير. سأضرب لكم مثالا: لو قال قائل: صف لي هذه الطاولة، نظرت إليها من هذا الجانب فقلت: إنها طاولة مدورة، مدورة هذه الطاولة. لو قال آخر: إنها طاولة حمراء. لو قال ثالث: إنها طاولة سخيفة. لو قال قائل: إنها طاولة مرتفعة، لكان كلهم مصيبا، لأن وصفها من جانب من الجوانب. هكذا اختلاف تعبيرات أهل العلم في هذه المضامين الدينية والشرعية التي في القرآن والسنة، هو تنوع في التعبير يدل على معنى واحد. التقوى هو الإيمان، هو التوحيد، هو العمل لمرضات الله، هو اتقاء غضب الله وسخطه بأي شيء، بإتيان فرائضه والنهي عن والانتهاء عن نواهيه. التقوى هي الموصلة إلى الجنان. التقوى أين محلها؟ محلها القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكررها على مسامع أصحابه مرارا. إذا اتقى القلب ظهر أثره على الجوارح، على اللسان ونطقه، على العين ونظرها وبصرها، على الأذن وسمعها، على اليد وبطشها، على الرجل ومشيها، على سائر حركاتك وأركانك. لأن القلب إذا اتقى وصلح صلح معه سائر البدن، وإذا فسد القلب وزالت منه التقوى يا الله كم يكون من البدن ومن جوارحه من أنواع الفساد والإفساد. وإذا كنت في شكة من هذا أو في عدم قناعة فأدر نظرك وسمعك وقلبك في عباد الله، وانظر أثر الإيمان في أفعالهم والتقوى في حركاتهم وسكناتهم، وانظر أثر عدم الإيمان وعدم التقوى فيهم وفي فسادهم وإفساده. ولهذا خشي ملائكة الله المقربون عليهم الصلاة والسلام أن الله إذا جعل في الأرض خليفة أن يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لما؟ لأن التقوى إذا ضعفت كان معها الفساد والإفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بأي سبب؟ بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس من فسادهم وضعف تقواهم ربهم وضعف إيمانهم أو زوال ذلك كله، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون فيؤوبون ويتوبون ويجددوا تقواهم وإيمانهم بالله. إن كلمة التقوى قال العلماء فيها إنها أعظم موعظة، أعظم موعظة وعظنا الله بها ووعظنا بها رسله عليهم الصلاة والسلام، هي كلمة اتق الله، اتقوا الله. ولهذا يا أخواني واسمحوا لي أن ألفت الكلام إلى أصحاب الفضيلة أئمة المساجد وخطباء الجوامع، فإن من شرائط خطبة الجمعة الأربعة التي لا تصح الخطبة إلا باشتمالها عليها، الشرط الأول حمد الله والثناء عليه، الشرط الثاني الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث قراءة آية فصاعدة، الشرط الرابع اشتمال الخطبة على الموعظة، وأقلها أن يقول اتقوا الله لأنها أعظم موعظة. ما الدليل على أن على الأمر بتقوى الله أعظم موعظة؟ الدليل عليها قول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من الذي أوتوا الكتاب من قبلنا؟ اليهود أوتوا التوراة، والإنجيل من بعد، والنصارى من بعد أوتوا الإنجيل، وبينهم من أوتوا زبور داود، وقبلهم من أوتوا صحف إبراهيم، وغيرهم ممن لم نعلم ما أنزل عليه من الكتب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، للصغار والكبار، للعظماء ومن دونهم، أن اتقوا الله. وتقوى الله أن تعظمه سبحانه وتخافه وتخشاه وترجوه وتؤمل بما عنده، وتسابق إلى مرضاته بفعل أمره، وتسابق إلى حذر سخطه وغضبه بالانتهاء عن نهيه. بهذا تتقي الله. ولأجل هذا عظمت التقوى في قلوب أهل الإيمان، لأن التقوى تقوى الله. كل أحد منا يا أخواني له شيء يتقيه، فالذي يخاف من النار يتقيها، الذي يخاف من الحية والداب يتقيها، الذي يخاف من الهلكة في البرية والفاز يتقيها، يتخذ الاستعداد الأهبة. إذن اتقي غضب الله، اتقي سخط الله، اتقي نار الله التي أعدها لأعدائه. كيف تتقي ذلك؟ بماذا؟ بطاعة الله، بفرائض الله تمتثلها. إذا أذن المؤذن سابق وبادر إلى أداء الفريضة، لأن الصلاة أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. إذا جاء وقت الزكاة أدها اتقاء لله، وجاهد نفسك في حبك للمال وحبك للاستكثار منه، ولا تنظر إلى مقدار ما تخرج من هذه الزكاة، وانظر إلى ما يترتب عليها من اتقائك الله ومن البركة التي تكون في مالك وفي زكاتك. لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، رب درهم أو دينار فاق 100 دينار. لماذا؟ لأنه أعطاه متقيا لله، وأعطى ذاك المال الكثير مع ضعف في التقوى إلى الله. إذا جاء الصيام اتق الله وصم، والصوم عبادة سرية فاتق الله فيها وأدها كما أمر الله جل وعلا، عندئذ تبلغ بهذه التقوى، تبلغ عند الله ما لا يبلغ عملك وإن قل، لكن بلغ ذلك بتقواك. في الحج اتق الله وحج، في برك بوالدك اتق الله وبر بهما، في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر اتق الله، وارجو بعملك هذا ما عند الله، لا مدحة الناس وثناءهم ومنصبهم وزكاءهم، وإنما شأنك اتق الله. في خبر الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار وحديثهم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم في سفر فآواهم المبيت إلى غار. هذه قصة يا أخواني، لكن شوف العبرة منها. فنزلت على فم الغار صخرة فسدت، حاولوا الخروج لم يستطيعوا، بذلوا جهدهم فعجزوا لما انقطعت حيلتهم بأنفسهم، وحيلتهم بالناس لم تنقطع حيلتهم بالله، وهذه التقوى، هذا التوحيد، هذا هو صلاح العقيدة. قال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله عز وجل. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غبوقهما، وإنه نآبي السير ذات يوم فلم آتي إلا وقد غربت الشمس، فحلبت لهما فجئت إليهما وقد ناما. أبوان شيخان كبيران، أحوج ما يكونان فيه إلى العطف والشفقة والإحسان والبر. قال: وإن الصبي أبنائي يتضاغون تحتي بكاء من شدة الجوع، فلم أقدم على والدي لا نفسا وهو تعب في نهاره كله، ولا ولدا، وعاطفة الأب تجاه ابنه أبنائه عاطفة جياشة، فالولد مجبلة مبخلة، ولا زوجة حتى طلع الصبح فأطعمتهما. لو فرق فرقا يسيرا فأعطاه أولاده ما عليه ملامة عند عامة العقلاء، لكن من كمال بره وإحسانه بوالديه ما قدم عليهما أحدا أبدا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك اتقاء لله فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وإنهم لينظرون إلى السماء ولا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني دعوتها إلى نفسي فأبت إلى الفعل الحرام، واشتدت حاجتها فجاءت إلي فقالت: إيه ابن عم فأعطني، قلت: نعم، على أن تمكنيني من نفسك، فأبت عفيفة. فلما اشتدت حاجتها وحاجة ولدها جاءت إليه فقالت: إيه ابن عم أعطني. قال: فأعطيتها 100 دينار ذهب، ذهبا مبلغا عظيما على أن تمكنها من نفسه، فمكنته مضطرة مجبورة. قال: حتى إذا صرت بين شعابها الأربع، يديها ورجليها، رجل مع حب الناس إليه في عنفوان شبابه وكمال شهوته في مكان لا يراهما فيه إلا الله. قال: حتى إذا صرت بين شعابها الأربع ما بقي إلا أن يجهدها ويقضي وطره منها. قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفوضن الخاتم إلا بحقه. بمن خوفته؟ بالله. ما خوفته بالعار ولا بالقبيلة ولا بالشرطة ولا بالأمارة. اتق الله ولا تفوضن الخاتم إلا بحقه، لأني لا أباح لك تحت عصمة زوج آخر. فأخذت هذه الكلمة اتق الله منه كل ما أخذ، وملأت قلبه لما معه من الإيمان. قال: فقمت عنها وتركتها وما بيدها اللهم. ونجاء التوسل إلى الله بهذه التقوى، بهذا العمل الذي اتقى به غضب الله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. اتق الله فاتق الله. قال الثالث، وأرجو أني ما أطلت عليكم بذكر هذا الحديث وهذه القصة النبوية الصادقة، قال الثالث: اللهم إنه كان لأجراء عمال يعملون عندي فأعطيت كل أجير أجره إلا واحدا ذهب ولم يأخذ أجرته. إذا ذهب الأجير والعامل ولم يأخذ أجرته خلاص، مهم معناها أنها تحل لك أو تأخذها، تبقى دينا في ذمتك حتى توفيه إياها. قال: وإنه جاءني بعد مدة وقد نميت أجرته فصارت رصيدا، وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم، وادي من الرقيق يقومون عليها، فجاءني بعد مدة طويلة وقد نميت أجرته. قال: يا عبد الله اتق الله وأعطني أجري. بما خوفه؟ بالحقوق المدنية أو بالمحكمة والشرطة أو بالمعيبة والقبيلة؟ لا، اتق الله وأعطني أجري. قال: أترى ذلك الوادي من البقر وذلك الوادي من الإبل وذاك الوادي من الغنم وذاك الوادي من الرقيق؟ قلت: نعم. قال: اذهب فخذه فإنه أجرك. فتبسم وضحك، قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي، لا تسخر مني. قال: والله لا أهزأ بك. قال: فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا، لأن أصل المال وما نتجنه من الربح لصاحبه الأصلي، هذا عند عامة العقلاء وهو في دين الله عز وجل. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لأنه اتقى الله فأعطاه حقه وأعطاه أجره، فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون. اتق الله ففرج الله عنهم هذه عاجل المثوبة في الدنيا، وما عندهم وما ادخره لهم عنده سبحانه أعظم وأبقى، بسبب ماذا؟ اتقاء الله. اتق الله، فهل اتقينا الله يا أحبتي؟ هل إذا قيل لك اتق الله تتقاصر عن شرك وتعظم أمر ربك، أم أنها تكبر في نفسك عزتك بالباطل؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا حال أعداء الله المتكبرين المتجبرين المتعاظمين على أمر الله. فاجعل تقوى الله لك في قلبك نبراسا ومضيئا لك في مسيرك إليه سبحانه وتعالى، تفلح وتسعد وتدخل في الدنيا جنة هي عربون لجنة عدن يوم القيامة، براحة الإيمان وبحبوحته وبشاشته وطعم ذوقه بهذا الإيمان الذي هو تقوى الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن أوليائك الصالحين ومن أهل الجنان يا ربنا أجمعين. اللهم اعمر قلوبنا بتقواك، وأعذنا عن مساخطك وغضبك وسخطك يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً